بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع الحلقة الثانية من دروس أبواب السماء المفتوحة. وإن شاء الله إحنا كنا قلنا إن أبواب السماء المفتوحة هي دي أبواب الرحمة لربنا سبحانه وتعالى فتحها لنا في السماء علشان نتجه إليها إن شاء الله بالدعاء إلى الله إنه يستجيب لكل أملنا ولكل أحلامنا ويحقق لنا كل اللي بنرجو إليه إن شاء الله. فطبعا لابد أن تبقى منطقة أن هناك أبواب مفتوحة في السماء تكون منطقة أمل ومنطقة تفاؤل لكل منا بإذن الله حينما نتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والرجاء في الله سبحانه وتعالى. الحلقة اللي هنتعلمها النهاردة إن شاء الله فيها دعاء أنا بدي هدية لكل زوجة بتحرص على سعادتها الزوجية وبتحرص على أسرتها وبتحرص على أداء أمانتها تجاه هذه الأسرة. الدعاء النهاردة اسمه دعاء المحبة والمودة وتسخير الزوج للزوجة. طبعا ممكن أي زوجة تقول طيب وهو ليه ما يكونش كمان تسخير الزوجة للزوج؟ أنا هشرح إن شاء الله معنى هذا الدعاء هشرح أنا ليه اخترت هذا العنوان اللي هو المودة والمحبة وتسخير الزوج للزوجة إن شاء الله لما نتحرك إلى منطقة هذا الدعاء. بس أنا في البداية طبعا هستكمل إن شاء الله شروط الدعاء علشان نبقى دايما بنتعلم دعاء نتقرب به من الله إنه يصلح حياتنا، نكون برضو بندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالطريقة السليمة اللي تعلمناها من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا الاسبوع اللي فات تعلمنا ان الشرط الاساسي والاول للدعاء هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعاء، وان يكون الدعاء خالصا فقط لله سبحانه وتعالى ومبني على يقين ان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى فقط. الشرط استجابة الدعاء هو الثقة بالله واليقين بالإجابة، وطبعا ده من أعظم الشروط لقبول الدعاء. لازم أكون واثقة من ربنا سبحانه وتعالى، لازم تكون نفسي متأكدة تماما أن ربنا يقدر يحقق لي اللي أنا عايزاه. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيبني في داخل نفوسنا من خلال الدعاء بيبني العلاقة السليمة بين العبد وبين الرب. لازم العبد يكون متأكد تماما أن ربنا اللي خلق الدنيا وبيمتلك المفاتيح اللي فيها وبيمتلك الخزائن وبيمتلك الخير اللي عليها كله هو ده ربنا اللي أنا لازم أتوجه له في الدعاء، وأكون متأكدة تماما إن احتياجاتي عنده، كل حاجة نفسي فيها في الدنيا دي موجودة عند خزائن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا هيديها لي. هي دي الفايدة النفسية من الدعاء. لازم نفهم إن ربنا لما أمرنا بالدعاء كان بيدينا نوع من أنواع الشفاء النفسي. الدعاء هو نوع من أنواع الأدوية للنفس. ليه؟ لأن الدعاء بيثبت العلاقة بين الإنسان وبين الله القادر على كل شيء، فبتصل إلى نفسيتي رسالة ربنا يقدر يعمل كل حاجة، ما تخافيش أبدا أبدا، كل اللي نفسك فيه ربنا يقدر عليه. فلابد أن أنا لما أدعي ربنا أكون عندي الثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة، وبتبنى هذه الثقة على الآية اللي كلنا حافظينها من سورة ياسين الآية رقم 82: بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هي دي لازم تكون الأساس في علاقتي بالله، والأساس في دعائي لله، والأساس في يقيني بالله، والأساس في أني لما بدعي بكون مليانة ثقة ومليانة أمل ومليانة تفاؤل في إجابة الله، لأن الحياة بتدار بأمر الله، وأمر الله بيقوم على أن يقول الله كن فيكون. ولد ولد، زوج زوج، عمل عمل، محبة محبة، ألفة ألفة، نجاح نجاح، صلاح صلاح، سعادة سعادة. كل اللي نفسنا فيه بس ان ارحم الراحمين يقول كن بين الكاف والنون، إنما أمر الله بينك بين الكاف والنون، يعني لو تحطوا الكاف والنون جنب بعض وقال ربنا كن، فإن شاء الله وبإذن الله وبقدرة الله تتحقق كل أمانينا. فلازم لما أرفع إيدي لربنا أو لما أسجد له في السجود عشان أدعيله يكون قلبي مليان بالثقة بالله تعالى سبحانه وتعالى وباليقين بالإجابة. وكمان هديكي دليل تاني يخليكي دايما واثقة في ان ربنا يقدر يعمل لك كل اللي نفسك فيه في الدنيا، لما حنقرأ من سورة الحجر الآية رقم 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني كل شيء في الدنيا خزائنه عند الله. شوفي الخزائن بقى بتاعت ربنا مليانة بإيه؟ مليانة بالخير ومليانة بالمال ومليانة بالسعادة ومليانة بالتوفيق ومليانة بالنجاح. كل شيء في الحياة الخزائن بتاعته عند ربنا، وربنا بينزله بقدر يعلمه الله سبحانه وتعالى. كل ما دعي ربنا أنه يديني إن شاء الله يستجيب لي ويديني، بس أنا علي الدعاء وعلي أني لما أدعي أدعي صح، أدعي بإخلاص وأدعي بثقة لله سبحانه وتعالى. وحقولك برضو حديث قدسي يخلي الإنسان دايما عنده أمن نفسي وأمان، إن أرحم الراحمين يقدر، وإن أرحم الراحمين هيديني، وإن أرحم الراحمين عنده كل حاجة أنا نفسي فيها، وبإذن الله دعائي مستجاب. في الحديث القدسي اللي بيرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى بيقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. بمعنى إن لو كلنا وقفنا مع بعضينا من يوم سيدنا آدم إلى يوم القيامة، تريليونات من البشر واقفة جنب بعضيها: يا رب أنا عايز المال الوفير، يا رب أنا عايز رزق بلا حدود، يا رب أنا عايز الأبناء والبنات، يا رب أنا عايز الصلاح، يا رب أنا عايز الجمال، يا رب أنا عايز السعادة، يا رب أنا عايز القصور. كلنا سألنا ربنا وربنا استجاب لنا كلنا في نفس اللحظة. لن ينقص ذلك من ملك لا شيء، إلا زي ما الإبرة تنزل البحر وتطلع بنقطة مية صغيرة، يعني ولا حاجة. يفضل ملك ربنا عظيم وكبير وبلا حدود بعد ما يدينا كل اللي نفسنا فيه جميعا جميعا من يوم ما خلقنا. إذن أثق من جوه قلبي وأثق وأكون متأكدة من الإجابة إن شاء الله، شرط أساسي جدا لقبول الدعاء من الله سبحانه وتعالى. وبرضو لازم نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يد الله ملأة لا يغيضها نفقة سخاء. يعني ايه سحاء؟ يعني ايه؟ يعني ربنا ايديه مليانه رزقه كتير، يملك السماوات والارض. فاذا ما اعطانا عمر النفقه اللي بينفقها علينا الله سبحانه وتعالى ابدا ابدا ما تنقص مما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. يعني لما ادعي ربنا لازم اكون متاكده جدا 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 عشان اقدر استفيد من الدعاء، عشان الحالة النفسية بتاعتي بعد ما ادعي ربنا تعلو جدا جدا، ارتباطي بالله يعلو، رسالتي اللي ببعتها لربنا تكون رسالة مستوفية الشرط. انا عبد فقير ومسكين ومحتاج وبتوسل وبتذلل للملك الجبار الفتاح الرزاق الوهاب مالك الملك الفعال لما يريد. يبقى لما اتذلل الى الله ابعت له الرساله وانا متاكده ان هو هيقدر يجاوب وانه هيقدر يعطيني اللي نفسي فيه، لازم اوصل الرساله لربنا صح عشان ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لهذه الرساله. والشرط الثالث لقبول الدعاء هو حضور القلب. يعني ايه حضور القلب؟ يعني لما ادعي ربنا سبحانه وتعالى اكون عندي تركيز مع ربنا، مش اكون بقول يا رب يا رب ساعد ابني ونجح ابني وانا عقلي مثلا في الخروجه اللي انا هخرجها، ولا في الفسحه اللي انا هتفسحها، ولا في الفستان اللي انا راح اشتريه. لا، انا النهارده لما بدعي ده معناه اني انا واقفه بين ايدين ربنا وبكلم ربنا. فاذا لابد ان يكون احترام الله وادراك عظمه الله وادراك عظمه الموقف اللي انا فيه. ده موقف لو نجحت في اني اوصل الرساله صح هتتغير كل حياتي وهتتغير كل ايامي. يبقى لازم اقف صح، يبقى لازم يكون عندي التركيز بقلبي وبعقلي ان انا واقفه مع ملك الملوك، مع الديان، مع ملك السماوات والارض، مع الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب يديني التركيز عشان اوصل رساله دعائي صح لربنا ويستجيب لي الله سبحانه وتعالى. فاذا لابد من ان نكون ان شاء الله دايما عندنا التركيز وحضور القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. يعني ايه؟ يعني لما كنا زي ما قلت قلبي في منطقة تانية ولساني عمال يدعي ربنا، ما ينفعش مع الله. ده يعني ليس إعلان لله بمعرفة عظمته. عايز ربنا يستجيب لي، لازم أوريه قد ايه هو عظيم عندي، وقد ايه هو انا عارفه قدرته وقوته، وعارفه ان الحياه بتدور بكم فيكون. فانا مركزه جدا 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 اثناء ما ادعو الله سبحانه وتعالى. وهنقرا دلوقتي من القران الكريم من السوره من سوره الاعراف الايه رقم 205، عشان برضو ندرك اهميه ان احنا لازم نكون عندنا حاله التركيز اثناء الدعاء، لانها دليل على علمنا ويقيننا بعظمه الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. شوفي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لما نذكر الله، يعني لما نقرأ القرآن ولما ندعي ربنا ولما يتحرك لساننا بذكر الله، لازم يكون عندنا التضرع، يعني التذلل والاحتياج إلى الله، ويكون عندنا ولا تكن من الغافلين. ما كنش أدعي ربنا بلساني وقلبي في الطبيخ، وقلبي مع التكست مسج اللي جيالي، وقلبي مع التليفون اللي أي ما أقوله. لا، لابد أن يكون قلبي وعقلي مركزين مع دعائي إن شاء الله. ومما برضو بيعين يا جماعة على استجابة الدعاء أو من آداب الدعاء برضو أن نبدأ بحمد الله زي ما قلنا، وبذكر أسماء الله الحسنى، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نبتدي الدعاء ونقول بسم الله والحمد لله، أحمدك يا رب يا قادر يا رحيم يا قوي يا قادر يا سميع يا قريب يا مجيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا. على سبيل المثال يعني أبدأ بحمد الله، أبدأ بأسماء الله الحسنى، بعدين أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء، وأيضا أختم الدعاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الدعاء. برضو من أسباب استجابة الدعاء ومن آداب الدعاء يا جماعة ان احنا ندعي ربنا في الرخاء وندعي في الشدة. مش بس لما يكون عندي مشاكل مع جوزي، مش بس لما تكون حياتي هتبتدي تخش في نفق مظلم زي ما بيقولوا، مش بس لما يكونوا اولادي متعبين، مش لما صحتي تتعب، مش لما الفلوس تنقص، مش لما تجينا الشدائد بس نفتكر ربنا. لابد الانسان المؤمن المدرك ان الحياة يدرها الله، واني بحتاج ربنا في كل لحظة. ده انا في الرخاء بكون في أشد الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يديم علينا الرخاء، وأن يديم علينا السعادة، وأن يديم علينا الرزق، وأن يديم علينا العطاء. فياريت كلنا نتذكر أن الدعاء في الرخاء وفي الشدة كويس هو أمر بيعين على استجابة الدعاء، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. يا جماعة بلاش ننسى ربنا لما يفتح علينا، وما نفتكروش بس لما الدنيا تقفل معانا. ده يعني أسلوب ما نقدرش بنتعامل فيه مع البشر. لما بعمل كده مع جارتي أفتكرها في الشدة وانساها في لما أموري تبقى حلوة، بتيجي بعد شوية تقول أنا مش عايزة أعرفك، أنت مش بتاعت زمن. كويس، دي مع جارتي التي لا تنفع ولا تضر ولا قوة ولا قدرة ولا شيء. أما ملك الملوك اللي النفس اللي بتنفسه أنا محتاجة فيه إلى الله سبحانه وتعالى، كل لحظة بتمر في عمرنا يا جماعة هي مجهول. أنا معرفش وأنا في قمة السعادة وفي قمة الرخاء، معرفش بعد لحظة ممكن يحصل إيه. إذن لابد أن يكون واضح لنفسنا أننا نحتاج إلى الله في الرخاء كما نحتاجه إلى الشدة. فلا بد أن إحنا دايما بإذن الله نتمسك بالدعاء لله في الرخاء، ونتمسك بالدعاء لله في الشدة. برضو من الله الرحمن الرحيم من آداب الدعاء ومن أسباب استجابة الدعاء التضرع. يعني إيه التضرع؟ التضرع يعني الخضوع، ويعني الذلة، ويعني الاستكانة، ويعني الابتهال. يا رب ماليش غيرك، ويا رب ما فيش غيرك، ويا رب أنا عبدك الفقير، ويا رب أنا عبدك المسكين، أتذلل إليك بقوتك وأتوسل إليك برحمتك وأدعوك بدموعي وأدعو بضعفي. اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. دايما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تكون كده في منطقة بين نفس الإنسان اللي بيدعي ربنا وبين ربنا، بين الضعيف، بين أنا مين اللي بيدعو، أنا الضعيف، أنا المحتاج، أنا الفقير، أنا قلة حيلتي، أنا هواني، أنا ضعفي، أنا احتياجي. و ببعث الرسالة دي إلى الله سبحانه وتعالى القوي القادر. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم، هنقرأ دلوقتي أهمية التضرع. كلمة التضرع يعني الخضوع والذل والاستكانة لله سبحانه وتعالى والدعاء. كويس، لابد إن احنا تكون واضحة عندنا. مش هجدع ربنا يا رب يا رب أنا متضايقة، يا رب أنا كذا، وأنا ما عنديش أي نوع من أن نفسيتي تكون فيها نوع من الضعف، فيها نوع من الإحساس بالاحتياج، فيها نوع من يقولك نفسيتي مكسورة. لازم تكون نفسيتي مكسورة، إلا أنا بقى مش حاسة بالشدة، يبقى أنا بدعي ليه؟ بدل أنا قوية ومفترية وجبارة ومش فارقة معايا الظروف. ما ينفعش. الدعاء هو إحساس بالاحتياج إلى الله، إحساس بأن أنا لوست، أنا مفقودة، أنا ضيعة، أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة. الشعور ده لما بيجي يكون حقيقي عند النفس بيخلي الإنسان يتوسل ويتذلل. زي ما بنروح نتذلل للبشر عشان المصالح تتصالح، ونعرف نتذلل قوي للبني أدمين. طب يا جماعة ليه نتذلل للبني أدمين والبني أدمين لا ينفع ولا يضر زينا جبابرة؟ ليه نتذلل لهم؟ طب ما أنا أروح أحط حاجتي وأحط ذلي وأحط يعني قلة حيلتي عند أرحم الراحمين ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد من الإحساس بالاحتياج إلى الله وبالتوسل إلى الله. ودي أجمل حاجة في الدنيا، أجمل حاجة أني لما أدعي ربنا أجيب من آخر ضعفي، وأجيب من آخر غلبي، وأجيب من آخر شكوتي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى عالم، وربنا سبحانه وتعالى سميع وبصير، وربنا مطلع على كل شيء. إذا ربنا عارف حالتي، طب ما نكشف بقى كل الضعف وكل الاحتياج وكل الخيبة وكل الوهن أمام ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي أكون بحقق شرط الدعاء، وبالتالي يكون الصدق هو عنوان دعائي إلى الله. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنقرأ دلوقتي من سورة الأنعام الآية رقم 63. بسم الله الرحمن الرحيم: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. مين اللي حينجينا من كل كرب؟ من ظلمات البر والبحر، من ظلمات الحياة، من ظلمات القلوب، من ظلمات الأيام. مين اللي ينجينا؟ ربنا بس. لازم ندعيه تضرعا، تضرعا يعني احتياجا، ويعني ذلا، ويعني خضوعا، لأنه هو اللي بينجينا ولا ينجينا إلا الله. وأيضا من آداب الدعاء أضيف إليها الإلحاح على الله في الدعاء، ويعني إيه الإلحاح؟ يعني المواظبة على الدعاء، يعني أواظب على الدعاء وأدعو ثلاث مرات. يعني لما حاجي أدعي الدعاء النهاردة هقوله ثلاث مرات، وحفضل أقوله بعد الصلوات، وحفضل أقوله بين الأذان والإقامة، وحفضل أقوله في السجود، وحفضل أقوله في كل وقت إن شاء الله كويس. لابد أن دايما يكون عندي الإلحاح، لأني واثقة أن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لدعايا، فلابد أن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالإلحاح. ولما أقول الدعاء أقوله ثلاث مرات. إذا كنت أنا سجدة فهذا أقرب ما يكون العبد إلى الله. إذا كنت مثلا أنا لست في السجود، أنا قاعدة وبدعي ربنا، أرفع إيدي إلى الله في الدعاء، لأن بسم الله الرحمن الرحيم، لأن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دعا النبي ثم رفع يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعي كويس في خارج وضع السجود كان بيرفع إيديه كويس. فإذن إحنا نرفع إيدينا يعني تبعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يعني ربنا لو رفعنا إيدينا إليه بنطلب منه، بنتذلل إيديه، محتاجين له، عمره ما هيرجع إيدينا فاضية أبدا. صفرا يعني فاضية كويس. لا، ربنا لازم يدينا، لأن ربنا عنده الخزائن وربنا عنده الملك. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا قلنا من أداب الدعاء بنكمل، وبنقول برضو إن من أداب الدعاء أن تبدأي بنفسك إذا دعيت لغيرك. يعني واحدة جات قالت لي: ادعي ربنا يدخلني الجنة. أقول: اللهم أدخلني الجنة والأخت فلانة الفلانية. لابد أن تبدأي بنفسك قبل أن تدعي لغيرك إذا سألك الناس الدعاء. برضو يا جماعة، في منطقة إجابة الدعاء لابد إن إحنا لما توصلي مع الله صح في الدعاء لازم تلاقي نفسك بتعيطش، لازم تلاقي نفسك بتبكي. ليه؟ لأنك بتستشعري عظمة اللقاء مع الله، وبتستشعري عظمة إن إذا ربنا استجاب لي، وبتستشعري ضعفك، وبتستشعري وحدتك، وبتستشعري احتياجك. فبيبتدي الإنسان زي الطفل اللي بيدخل في حضن أمه، طبعا مع فرق التشبيه ده، إحنا بندخل على معية من بيده الملكوت، الله سبحانه وتعالى. فلما أبقى أنا جاية بقابل اللي بإيده وبكون فيكون يغير لي حياتي، بستشعر أني عايزة عيط، لأني فعلا محتاجة قوي، ولأني فعلا تعبانة قوي، ولأني فعلا مهزومة قوي، ومغلوبة قوي، وضعيفة قوي، ووحيدة قوي. فبيبتدي الحقيقة بتاعة الضعف النفس البشري عند استشعار قدرة الله. لازم البني آدم يبكي، ويبكي بشدة، ويبكي بحرقة، ويبكي بصدق، وهو ده بيبقى أصدق بكاء، هو البكاء لله سبحانه وتعالى في أثناء الدعاء. لما تلاقي نفسك بتبكي وانت بتدعي، اعرفي انك قريبة من الله سبحانه وتعالى، واعرفي ان شاء الله دعائك مستجاب. هي دي ان شاء الله الأساسيات في استجابة الدعاء وفي أداب الدعاء لله سبحانه وتعالى. ولما تدعي دايما اختمي الدعاء بتاعك وقولي: للوالدين وللمؤمنين وللمؤمنات، عشان دايما ربنا إن شاء الله يستجيب لك. حطي والدك ووالدتك معاكي، يعني قولي: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب ارحمني والدي والمؤمنين والمؤمنات. حاولي تدخلي المؤمنين والمؤمنات وقبليهم والديك، علشان إن شاء الله تصلك دعواهم. لما جميع المؤمنين والمؤمنات يدعوا تصلك الدعاء بتاعهم، وتكوني انت قريبة وبتغدي منهم ان شاء الله. احنا كده الحمد لله اتعلمنا على شروط الدعاء واداب الدعاء، وان شاء الله نتعلمها وتبقى جزء من اسلوب تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. وحنبتدي دلوقتي نتعلم عن الدعاء اللي هنتعلمه النهاردة: المحبة والألفة والمودة وتذكير الزوج للزوجة إن شاء الله. طبعا يا جماعة أنا هتكلم عن دعاء يهم كل زوجة، لأن الزوجة هي الحقيقة يعني المحور الأساسي للأسرة. إذا كانت الزوجة سعيدة، وإذا كانت الزوجة يعني في حالة نفسية طيبة، وإذا كانت الزوجة راضية عن حياتها، فإن شاء الله بتنجح الأسرة. لأن طبعا رسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزوج طبعا بيخرج إلى الحياة الخارجية عشان يشتغل ويعمل ويجيب لنا الرزق، أما من تدير البيت وأما من يكون جو البيت هو الحقيقة مراية لحالتها النفسية فهي الزوجة. فلابد أن الزوجة تستشعر بأهمية دورها كبير جدا، دورها كبير بالنسبة لزوجها، ودورها كبير بالنسبة لأبنائها، ودورها كبير بالنسبة لنفسها ومسؤوليتها أمام الله. وإن شاء الله عظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى لما تؤدي الأمانة. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال جهاد المرأة في بيتها، كل تعبك وكل مجهودك وكل تضحيتك وكل عطائك لابد أنك تعرفي أن ده يتحسب عندك عند ربنا إن شاء الله، لما يكون أنت بتعتبري أن زواجك ده عبادة لله سبحانه وتعالى وأمانة بتأديها لربنا. ثقي أن كل لحظة وكل دقيقة هتتحسب لك إن شاء الله ثواب عظيم عند ربنا، لما إن شاء الله بإذن الله تكوني دايما الزوجة الصالحة والزوجة المعطاءة والزوجة اللي بتدي برغبة والزوجة اللي أجرها وثوابها على الله. دي أهم نقطة. أنا هدي وحكافح وحدلع وححنن وححب وحقوم بكل مسؤولياتي، بس أجري وثوابي على الله، لأن زواجي ده عبادة لله. ربنا بيني وبين جوزي، ربنا بيني وبين أبنائي، وربنا بيني وبين الحياة كلها، وكل مجهودي وكل تعبي وكل تضحيتي وكل اللي أنا بنسى نفسي وبطلع من روحي وبدي للي حواليا، كل ده طاعة لله اللي أمرنا إن إحنا دايما نحافظ على الأسرة ونحافظ على الزواج ونحافظ على مجتمعاتنا الصالحة. فكل العمل بتاعي ده في كزوجة صالحة طيبة مضحية رحيمة ودودة، كل ده خالص لوجه الله، أجرك وثوابك أعظم مما تتخيلي إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. فإذا أنا بوجه الرسالة في هذا الدعاء إلى الزوجة، وبقول للزوجة أنت دورك هو أهم دور في الحياة، أنت اللي بتبني الأسرة، أنت سوري اللي بتسابورت بتدعمي الأسرة، وأنت اللي بتدعمي البيت، وأنت اللي بتربي الأجيال المستقبل، وأنت اللي بتحمي الأزواج الزوج والأزواج. أنت إن شاء الله لك عند الله ثواب عظيم. ربة المنزل دي أعظم وظيفة في الحياة، لأنها هي الوظيفة اللي بتجمل الحياة وبتعطي الحياة البشر اللي يجعلوا الحياة جميلة ويجعلوا الحياة صالحة وناجحة. فكل أم وكل زوجة أنت أعظم إنسانة في الحياة، ولك أعظم وظيفة في الحياة. فإن شاء الله بإذن الله أنا هوجه لك رسالة علشان نرجع تاني يا جماعة نبص حوالينا ونلاقي إن في مشكلة في أسرنا. معظم الزوجات مش سعيدات، ومعظم الأزواج مش في حالة من الرضا عن زوجاتهم. كنت لسه بكلم حد من حبايبي وبقول لهم أخبارك إيه وعاملين إيه، قالوا لي إحنا مش سعدة وإحنا مش مبسوطين، في مشاكل بيني وبين جوزي وأنا مش عايزة أكمل حياتي، هو بيشتكي مني كتير برا، والحكاية دي بتوصلني وبتضايقني، مع إني والله مضحية وبدي. ليه كده؟ ليه ما بيكونش جزاء الإحسان الإحسان؟ فطبعا أنا الحياة تأثرت جدا من يعني موقف أو من يعني المعاناة اللي كانت بتعانيها هذه الأخت، والحقيقة أنا بتوصلني رسائل كتيرة جدا من الزوجات الشابات ومن الزوجات الكبيرات في السن، نفس المنطقة، منطقة الإحساس بأن مفيش عملية يعني تقدير من الزوج لعطاء الزوجة، مفيش عملية الرحمة والمودة، مفيش مش موجودة، هي اللي بتدي ولكن اللي بيوصل لها قليل. أنا بقول لكل زوجة أنت أجرك وثوابك على الله، وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنت الجنة تحت أقدامك بإذن الله. فلابد أنك أنت تقوي نفسك إن شاء الله باليقين بأن ربنا مش هيضيع أجرك، حتى لو الأولاد والزوج ما كانوش بيقدروا، لكن ربنا بيقدر وربنا بيكتب وربنا بيعوض في الدنيا وفي الآخرة. ونديهم دايما العذر ونقول معلش يمكن الدنيا واخداهم ويمكن الحياة بتتغير، لكن تفضل تفضل الأم وتفضل الزوجة قوية قوية، تحمي البيت وتحمي الأبناء وتحمي الزوج وتحمي الحياة وتحمي المجتمع. احنا لو بصينا للغرب وشفنا قد ايه الأسر تفككت، قد ايه دخلت يعني ضياع شديد جدا للأسر، يكفي زواج المثلين اللي بينتشر، يعني استغفر الله العظيم، عقوبة من الله للبشر، عقوبة من الله للبشر أن يترك البشر يتحركوا في الضلالة. فإحنا كناس مسلمين ومؤمنين ومتربيين في منطقة أهمية الأسرة وضرورة الأسرة ودور الأسرة، لازم دايما نتنبه أكتر لحماية أسرنا وحماية أزواجنا. أحمي جوزي، أحمي جوزي من الضياع، مش عيب، مش عيب لما أحمي جوزي، مش عيب لما أضلل عليه، مش عيب لما أنا أكون مصدر العطاء بالنسبة له، لأني هنا بحمي أسرتي وبحمي نفسي. أنا محتاجة له فعلا نفسيا وروحانيا وماديا وجسديا، وأولادي محتاجين له والمجتمع محتاج له، محتاج لنا كأسرة ناجحة. فأنا بوجه الرسالة دي للزوجة، خليكي قوية وخليكي معطاءة إن شاء الله دايما، ودايما غلبي الرحمة، دايما تذكري الآية رقم 21 من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هي دي الآية اللي دايما كل زوجة تخليها المرجع لها في علاقتها لزوجها. زوج من مودة، الزوج بالنسبة لي السكن والمودة والرحمة. أنا أوفر هذا، أنا أوفر له هذا، أوفر له أن أكون السكن، وأوفر له أن أكون المودة، وأوفر له أن أكون الرحمة. ودائما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا الإنسان بنية صادقة عاش الزوجة حياتها سكن ومودة ورحمة ومحبة وعطاء وتضحية وقلب طيب ورغبة في العطاء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، بإذن الله وإن شاء الله يهدي لك زوجك ويصلح لك زوجك ويحبب فيك زوجك وينجح لك حياتك وينجح لك أبنائك، وتكوني إن شاء الله الفائزة. لازم يا جماعة في المنطقة دي نعرف نقطة مهمة جدا كلنا لازم نتذكرها. النقطة دي هي مين الفائز الحقيقي في الجواز؟ هي دي بقت المشكلة عند الناس، مين اللي فائز؟ هل الفائز هو المتحكم؟ هل الفائز هو اللي كلمته بتمشي؟ هل الفائز هو اللي بيستفيد ماديا؟ مين هو الفائز الحقيقي في شركة الزواج؟ الفائز الحقيقي في شركة الزواج يا جماعة هو اللي بتكون المودة والرحمة هي الصفة اللي بتحتل كل مساحة في نفسه. الفائز الحقيقي هو صاحب القلب الرحيم الشفاف الطيب اللي دايما 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 بيرحم ودايما بيود ودايما بيتذكر المواقف الحلوة ودايما بينسى المواقف الوحشة، ودايما اللي عنده الإرادة قوية في إنجاح هذه الأسرة. هو ده الفائز الحقيقي. الفائز الحقيقي هو اللي بيدي الحب والحنان وربنا سبحانه وتعالى يعوض عليهم. إذا كان الزوج مش هيعوض بس ربنا هيعوض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أنا رحمت زوجي بالكلمة الطيبة وبالنظرة الطيبة وبالنسيان للمواقف اللي مش لطيفة وبالتغاضي عن بعض من الحقوق وحطيته في منطقة الرحمة، ثقي إن ربنا أرحم. أنت كده رحمتي رحمة بشر لبشر. مين اللي هيعوضك؟ هيعوضك مالك السماوات والأرض، هيعوضك بأمان نفسي، هيعوضك إنه يحفظ لك هذا الزوج، هيعوضك إنه يبارك لك في عيل كان هيضيع، هيعوضك إن بنت إن شاء الله تتصدق في جوازة طيبة، هيحقق لك ما بداخل نفسك برحمة الله سبحانه وتعالى. فدي دعوة لكل زوجة، ما تستخسريش العطاء وما تستخسريش التضحية وما تستخسريش الرحمة والمودة والمشاعر الجميلة. اوعي اوعي ابدا تعيش حياة الند للند مع زوجك. لو ما قالش كلمة حلوة مش هقول، ولو ما طبطبش مش هطبطب، ولو ما حننش مش هحنن. ما تنفعش الحياة. الزوجة هي مصدر المشاعر، الزوجة هي مصدر الرحمة والمودة والزوجة هي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن جهاتها في بيتها، بس مشكلتك في الحياة هذا الرجل. إذا استطعت أنك تعيش معاه في حياة فيها أمن وأمان وسلام، أنت كده خلصتي إن شاء الله، تدخلي الجنة بإذن الله والله راضي عنك. فإذا لابد إن إحنا يعني دائما نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا صامت شهر رمضان فقط وصلت الخمس صلوات وكان جوزها راضي عنها تدخل الجنة من أي باب شاءت. إذا استيعاب رجل واحد في الحياة وإنسان واحد في الحياة ليس مشكلة إذا كانت هناك النية الطيبة لطاعة الله وإعطاء المودة والرحمة والسكن خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا هنا بذكر كل زوجة، أنا هديكي دلوقتي دعاء لتسخير الزوج لك كويس، ودعاء أن ربنا يملأ قلبه محبة لك ويملأ قلبه مودة لك، لكن عايزاك الأول تكوني أنت اللي ابتديتي بطوفان وفيضان المحبة والمودة والرحمة، متأكدة أن ما ستأخذيه من الله من الرحمة هو تريليونات مما أعطيه لزوجك، ده من الله سبحانه وتعالى. وإن إحساسك بالنجاح في أسرتك وإحساسك بالمحافظة على هذا الرجل وإحساسك بالمحافظة على أبنائك ومحافظتك على المجتمع، هي المجتمعات بقت بتضيع ليه من ضياع الأبناء، والأبناء لما بيضيعوا بيضيعوا ليه؟ لأن الأسرة اتفككت، لأن الأم بقت بتحاسب الزوج على العطاء زي ما يدينا دينه. ما ينفعش، أنت الرحمة وأنت المودة وأنت العطاء وأنت التسامح 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 لازم عشان ننجح، عشان تفضل الأسرة موجودة. ربنا هيدينا ثواب عظيم جدا، الأسر بتختفي من على الأرض، احنا كمسلمين في شهر رمضان لازم نبص حوالينا ونقول عايزين تفضل الأسر موجودة في المجتمع المسلم، وإلا مش هيبقى فيه مجتمع مسلم يا جماعة. فإذا أنا بذكر الزوجة تاني وتالت بأهمية الرحمة وأهمية المودة لزوجها، تبذل جهدها في إن لما يكون عايزها تتحمل شوية وتقول ربنا هيكافئني وربنا هيعوضني، ولما يكون عايزها تلبس لبس معين وتتجمل له حتى لو هي يعني شوية قلبها كده زعلان إن ما فيش أي تقدير برضو معلش عشان خاطر ربنا وعشان خاطر ربنا هيعوض عليا. لما يكون قاعد دايما مع الكمبيوتر ومع التلفزيون لوحده تجري هي برضو تعمل كوباية الشاي وتحاول تفتح الموضوع وتيجي على نفسها شوية. أنا ما بقولش إن ده يعني شيء سهل، لا، لكن لما بص للثواب العظيم اللي هاخده من ربنا والثواب العظيم اللي هاخده لما أسرتي تنجح، لما العيال يحسوا إنه في دفء وفي حنان، بابا وماما كويسين مع بعض، بابا وماما بيحبوا بعض. يا جماعة مشاعر الحب ومشاعر الحنان بتوصل لقلوب الأولاد من نظرة العين، وبتديهم الأمان النفسي وبتخليهم يحبوا البيوت وبتخليهم ما يطلعوش برا وبتخليهم ما بيدوروش على ناس يضيعوهم أو مخدرات تنسيهم جو البيت الفاشل. دي نوع من تحمل المسؤولية. إلى كل أم وإلى كل زوج عليك مسؤولية أنك تخلي في علاقة جميلة بينك وبين هذا الزوج، دي مسؤوليتك، وربنا هيعين وحيساعدك طول ما انت عندك الاستعداد النفسي انك ان شاء الله توصلي مع هذا الزوج بكل الطرق، ابتغاء مرضات الله وانتظارا لثواب الله ورغبة في النجاح ان شاء الله. ربنا هيعينك، النظرة الحلوة، المشاعر الدفء والحنان، عايزين نتواصل زي ما قلت في احد دروس لغة العيون، خلي عيوننا ترسل رسائل انا بحبك وانا محتاجالك وانا الضعيفة وانت القوي وانت رب الأسرة وانا مش ندي لك، بالعكس انا لما جيت اتجوزتك اتجوزت حماية واتجوزت ستر واتجوزت راجل يضلل عليا وعلى اولادي. لازم نرسل الرسائل دي للعيون يا جماعة، بالعيون، ما نرسلش رسائل انا زي زيك وانا مش محتاجالك ولا هتفتح الباب في 60 سلامة، انا قوية، مش دي القوة، ده عين الضعف. القوة هو ان استطيع ان اتحكم في نفسي واتحكم في الشيطان اللي جوايا، واني اشوف مصلحتي فين، مصلحتي في استمرار زواجي وفي نجاح زواجي لاني انا محتاجه له وهو محتاج لي، ويوم ما اتجوزته كان راجل طيب وكنت راضي عنه وكنت بحبه، عشان كده انا مش مش عايدة الشيطان يخليني دايما أعيش حياة كلها مشاكل وكلها يعني كراهية وكلها بغض وكلها وحدة. ما ينفعش. ما نحن بنتجوز ليه؟ بنتجوز عشان نستشعر المحبة والدفء والحنان والمودة والاقتناس. جوزك في الكبر يبقى عكازك اللي تتعكزي عليه، اللي يساعدك وياخد باله منك ويضحي عشانك. صدقيني جزاء الإحسان لا يكون إلا الإحسان، وربنا عمره ما يضيع العبد اللي بيسمع كلام ربنا. فأرجوك حاولي أن ترسلي رسائل من عيونك إلى زوجك كلها الحنان والمحبة والمودة والشوق والتلهف، وبرضو الكلمات الحنية والابتسامة الصادقة. كويس، دايما حاولي إن شاء الله ان تكون مشاعرك صادقة في اتجاه زوجك، وربنا ان شاء الله يعين كل زوجة. انا عارفة ان الحياة بقت قاسية، وان الازواج سبحان الله من عرض البلاستيك سيرجري اللي موجود دلوقتي كل الناس بتغير وشها، والستات يعني عاملين في نفسهم عمايل والشغل مليان من كل شكل ولون، والرجالة واقعين في فتنة كبيرة جدا. لكن الزوجة الصالحة الطيبة الحنينة الودودة اللي بتوصل للقلب، حضن الصفا، اسمه حضن السفر. يعني ايه حضن السفر؟ يعني حضن الشوق وحضن المحبة وحضن المودة وحضن الاحتياج. هو ده اللي اصبحت النفس البشرية محتاجاله، رغم وجود المعروض من الجمال الاصطناعي في السوق، لكن ما زالت النفس البشرية بتجري على الحضن الصادق وعلى العين اللي بتديني نظرة المحبة والمودة والتسامح. فياريت بعد يعني الكلمتين اللي أنا قلتهم دول تحاول كل زوجة كده تتذكر أيام الخطوبة وأيام الجواز، وتسترجع مشاعر جميلة تحطها في قلبها لزوجها إن شاء الله. وبإذن الله تستخدم دعاء، كل دعاء أنا هنا حتنقل إلى منطقة الدعاء اللي أنا عايزة أقولها. تستخدم الدعاء دايما، قلنا إن الدعاء يغير الأقدار. ما تيأس من زوجها أبدا، وما تيأس من أخطائه، وما تيأس من صمته، وما تيأس من وحدته بعيدة عنها أبدا. عمر الزوجة ما تيأس من زوجها نهائيا. زوجك باب رحمة لك إن شاء الله، تمسكي بإصلاح حاله إن شاء الله. وزي ما قلت لك حاولي إنك تكوني باب الرحمة والمودة والسكن له، ثم تستخدم الدعاء الى الله سبحانه وتعالى بصدق. كل دعاء نستطيع ان احنا ندعيه، احنا عندنا ادعية الرسول صلى الله عليه وسلم وادعية القرآن. كويس، دي اولا. وبعدين ربنا قال ادعوني بلغتكم، كويس، بقلوبكم، بصدقكم، بدموعكم. ندعي ربنا للازواج. انا هديكي دلوقتي بعض الادعية اللي انا شخصيا بستخدمها وكل حبايبي بيستخدموها، وانت من حقك انك تستخدمي هذا الدعاء او تستخدمي اي لغة. بس ادعي لزوجك، ادعيه انه يحبك، ادعيه انه يودك، ادعي ربنا يسخره لك ويسخر لك قلبه ويحفظ لك عليه ويخليه لك ان شاء الله زوج الدنيا الصالح وزوج الآخرة ان شاء الله. طبعا من الكريم بنتذكر هذه الآية كويس اللي هي فيها دعاء للأزواج وللأبقام 74 من سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فطبعا الواحد طول الوقت يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني قرة العين، يعني راحة العين، يعني يعني يكون قرة عيني، يعني زي ما تقول يعني أقرب ما يكون إلى قلبي دايما. ده دعاء فيه إن ربنا يجعل المحبة ويجعل المودة ويجعل المشاعر الطيبة دايما بيني وبين جوزي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هندعي بعد كده دلوقتي بالدعاء اللي احنا هنقوله دلوقتي، وانت ممكن تاخدي منه بعضا من الاجزاء، او ممكن تستوعبي المعنى اللي في الدعاء وتقوليه بكلامك. كويس، لان ربنا امرنا ان احنا ندعوه وان احنا يعني نرسل اليه رسائل احتياجنا من قلبنا بكلام صادق من داخل نفوسنا، ليس فيه تكليف ولا تكلف. فانت مثلا ممكن تقولي اللهم وفق بيني وبين زوجي واجمع بيننا على الخير، ربنا جعلني قرة عين لزوجي. برضو احنا جايبينها دي من القرآن الكريم، اللهم اجعلني قرة عين لزوجي واجعله قرة عين للي، وسعدنا مع بعض واجمع بيننا على الخير، اللهم اجعلني لزوجي كما يحب واجعله لي كما أحب، واجعلنا لك كما تحب، اللهم اهديني واهدي زوجي واجعلنا من أهل بيت صالحين. هنا احنا بندعي ربنا بنقول ربنا وفق بيني وبين جوزي، اجمع بيننا على الخير يا رب، خلي قرة عين ليا وقرة عين، واجعلني قرة عين له، واجعلني لزوجي كما يحب، يعني دايما نفسه كده يشوفني في احسن شكل، خليني دايما وخليهولي برضو، واجعلنا لك كما نحب، لان الامر بيد الله. برضو بنكمل وبنقول اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي يا ربي تضع لي في قلب زوجي مواضع الرحمة والمودة والألفة من عندك. احنا بندعي اهو، ربنا قال المودة والرحمة في القرآن، فبناخدهم وبنحطهم في الدعاء وبنقول يا ربي حط لي في قلب جوزي المودة والرحمة والألفة من عندك، وجملني في عين زوجي، يعني اجعل زوجي يراني جميلة، وجملني في عين زوجي، وحببني الى قلبه، واجعلني الزوجة الوحيدة له. اللهم دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا. اذا في الجزء الثاني من الدعاء بندعي الله بالمودة والرحمة والألفة، وانه دايما يخليني جميلة في عين زوجي. هو ده الجمال اللي ربنا بيلقيه على البشر، فبيشوفوا بعض شكلهم جميل، رغم ان اكون انا عجزت والتجاعيد جات عندي وسمنت شوية ومش عارف امشي، لكن بارادة ربنا وبرحمة ربنا يخليه دايما يشوف ايه، بيشوف فيا الخير، بيشوف فيا الطيبة، بيشوف فيا التسامح، فبيشوفني جميلة. فانا بدعي بقول اللهم جملني في عين زوجي، وحببني قلبه، واجعلني الزوجة الوحيدة له، لان دي الحقيقة. كل زوجة لا تستطيع، ربنا حلل الجواز، لكن ربنا برضو حلل الدعاء ان انا ادعي ربنا واجعلني الزوجة الوحيدة له. اللهم دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا. ارجع تاني واقول ان الحياة ما بتخلوش من مشاكل، فادعي ربنا. الجزء الثالث من الدعاء، اللهم اصلح بيني وبين زوجي واجمعنا في خير وعلى خير. ليه؟ لان لازم النفوس تختلف، ولازم الناس بتحصل بينها مشاكل، وبتحصل بين الأب والأم وبين الأبناء. فإذا نيجي هنا ونروح داعين لربنا، اللهم اصلح بيني وبين زوجي واجمعنا في خير وعلى خير. اللهم اهدي لي زوجي، اللهم اهديني له. انا هنا بدعي ربنا انه يهديه لي وانه يهدينا انا برضو، لان انا برضو جوايا شيطان. واهدنا اليك ارحم الراحمين، احنا بنقول اللهم اهديني زوجي واهديني له واهدنا اليك ارحم الراحمين، وبنرجع وبنقول اللهم اقر عيني بهدايه زوجي وصلاحه وتقواه. لانه لما بيكون صالح وبيكون تقي وبيكون مهتدي بالله بيخافني، بيخاف يظلمني، بيخاف الله فيا. فلازم دايما ندعو الله ونقول له اللهم أقر عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه. ونتنين ونقول اللهم ألف بيني وبين قلبه كما ألفت بين قلوب عبادك. وهنا بنتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم ان تأليف القلوب ومحبة القلوب لا تكون الا بامر الله. مهما لبسنا ومهما زينا ومهما عملنا ومهما دلعنا ومهما جبنا هدايا، القلوب لا تتألف الا بامر من الله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي من القرآن الكريم هذه الآية عشان دايما نبقى متأكدين ان احنا محتاجين ان ندعو الله ان يضع الألفة بيننا وبين بعض، وما نعتمدش في الألفة على بس الميك اب وعلى المظاهر وعلى هذه الأشياء. لابد أن يكون دعائنا إلى الله بالألفة دائما معانا. هنقرأ دلوقتي إن شاء الله من سورة الأنفال علشان نعرف الآية اللي بتثبت لنا إن الألفة بين القلوب هي من الله سبحانه وتعالى. كويس، فلابد أن ندعو الله أن يؤلف بين وبين قلوب زوجنا أزواجنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. 62 و3 من سورة الأنفال، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيعلمنا وبيعلم الحياة أن الألفة بين القلوب هي من الله سبحانه وتعالى، وبيقول وألف بين قلوبهم. ولو أنفقت كل اللي في الأرض عشان نجيب هدايا ونجيب لبس ونعمل ميك اب ونعمل بلاستيك سيرجري عشان تأليف القلوب ما ينفعش. واستغفر الله العظيم بقى الأعمال والسحر والحاجات الخرافات والخزعبلات اللي الستات بتروح فيها عشان تقولك أعمل رباط المحبة وأعمل حجاب المحبة واربطه وفكه والكلام اللي بيضحك ده كله أو الكلام. استغفر الله العظيم يعني كل الكلام ده كلام ضد الإيمان بالله وعمره ما ينفع وعمره ما ينفع. لازم نؤمن أن تأليف القلوب هو فقط من الله سبحانه وتعالى. عشان كده حندعيه وبنقول له اللهم ألف بين قلبي وبين قلب زوجي كما ألفت بين قلوب عبادك. اللهم سخر لي قلب زوجي وسخر لي حب زوجي كما سخرت البحر لموسى عليه السلام. احنا عندنا سيدنا موسى لما وقف قدام البحر زي ما ربنا قال في القرآن الكريم ضرب البحر كويس اتفتح البحر لسيدنا موسى ومر فيه سيدنا موسى مر جوه البحر عدى ماشي جوه البحر كويس. وبرضه انا هقول الايه دي عشان نبقى عارفين قدره الله سبحانه وتعالى. ربنا قادر لان ربنا هو اللي خلق البحر وربنا هو اللي يسخر البحر وربنا هو اللي يسخر القلوب. سيدنا موسى كان البحر قدامه والعدو وراه كويس وكان في موقف في منتهى الصعوبه والناس اللي كانوا معاه قالوا له احنا انتهينا خلاص خدتنا وقفتنا قدام بحر ضخم ما نقدرش نمره والعدو فرعون ومن معه واقفين في ظهرنا هنروح فين دلوقتي. رد عليهم سيدنا موسى وقال كلا إن معي ربي سيهديني. بدل ربنا معاكي ربنا حيساعدك وحيألف لك قلب جوزك وحيسخر لك قلبه وحيسخر لك المحبة وحيخلي قلبه دايما بيعطف عليك. بس انت تمسكي باللي بيألف القلوب وادعي ربنا ليل ونهار ألف لي قلبه وسخر لي قلبه وسخر لي حبه وسخر لي مودته وسخر لي رضاه. ده مش نوع من الضعف البشري ان انا اللي بتذلل لجوزي، لا ده هو ده حقيقة القوة اني انا بحافظ على اسرتي وبحافظ على زوجي. هنقرأ دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. هنقرأ دلوقتي من سورة الآية 61 و62 و63 عشان نعرف بسم الله الرحمن الرحيم لغاية آية 65 نعرف قد إيه إن ربنا لما يريد إنه يسخر القلوب ويسخر البحور ويسخر الجبال ويسخر كل قوة على الأرض يسخرها ربنا سبحانه وتعالى في قلب جوزك. ده يعني أبسط ما يكون بكون فيكون أن يسخره الله لك إذا اتجهتي إلى الله بالدعاء بأنه يسخره لك وأنه يسخر له قلبك ويملأه له بالحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. هو ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بنتجه إليه بالدعاء واللي بنحط ثقتنا عنده واللي احنا متأكدين انه هيجيب دعانا. ربنا سبحانه وتعالى أنقذ سيدنا موسى وخلاه يمر فتح له البحر عمل له ممر جوه البحر مر فيه سيدنا موسى ومر فيه اللي بيتبعوا سيدنا موسى. وبعدين جم فرعون يمر وراه راح ربنا قافل عليه البحر كويس فغرق فرعون واللي معاه جوه البحر وعدى سيدنا موسى للناحية التانية. قادر الله سبحانه وتعالى اللي بيملك القلوب والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقادر ربنا وبإذن الله وبثقتك في الله إنه يخلي قلب جوزك ده يتغير تماما إذا كان في تباعد ولا إذا كان في تخالف ولا إذا كان في يعني عدم محبة يغيره لك ربنا ويملأ ألفة ورحمة ومودة وتسامح. وتلاقي إنك أنت بتبصي في عينيه بتشوفي واحد تاني خالص بيديكي كل المشاعر الجميلة اللي أنت كان نفسك فيها. إزاي عمل كده يعمل ويعمل اللي بيسخر البحار الله سبحانه وتعالى لما تتجهيولي بثقة وبإخلاص وبيقين بإنه إن شاء الله وتقولي له يا ربي ألف بيني وبين قلب جوزي يا رب سخر لي قلبه، يا رب سخر لي حبه، يا رب سخر له انه يرحمني، يا رب سخر له انه يودني، يا رب سخر له انه يبقى يقعد معايا انا واولادي، يا رب سخر له قلبه انه هو يبقى دايما قريب مني، ان يشوف فيا جمالي، ان يشوف فيا الحاجات الطيبه، يا رب سخر له قلبه انه ينسالي اي اساءه. انت قادر يا رب العالمين كما سخرت البحر لسيدنا موسى. ندعي الله سبحانه وتعالى ونقول له اللهم صبر زوجي عليا وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا، وانزع الشيطان مما بيننا. الشيطان يا جماعة دايما بيدخل، وأعلى ما يسعد الشيطان انه يفرق الأيوب وانه يوقع الاختلاف بين الزوج والزوجة، لانه ده ضياع للحياة وضياع للأسرة. فاحنا دايما لازم ندعي ربنا انه يحط جوانا الصبر على بين زوج، بين كل زوجة وزوج، اصبر عليه وافتكر له المحاسن وانزله الإساءات، واللهم انزع الشيطان مما بيننا. انا هجمع الدعاء على بعضه، عايزاكي هذا دعاء بتقوليه بقلبك، بتستوعبي المعنى وبتستخدمي الكلمات اللي هي تريحك واللي هي قريبة من نفسك، تتجي فيها بصدق الى الله سبحانه وتعالى، ويكون عندك اليقين ان شاء الله بإذن الله، وتستمري ولا تتوقفي، وتدعي في كل بعد كل صلاة وفي كل وقت وعند الافطار وفي قيام الليل وفي ليلة القدر، تدعي دائما بأن ربنا يضع المحبة والمودة ويسخر قلب زوجك لك إن شاء الله، وتكوني زوجة صالحة وتسعدي مع زوجك، ونسعد جميعا يا رب العالمين مع أزواجنا. الدعاء بيحمل هذا المعنى، اللهم يا ربي وفق بيني وبين جوزي، واجمع بيننا على الخير، واجعلني قرة عين لزوجي، واجعل زوجي قرة عين ليا. ربنا يا ربي نسألك أن تسعدنا مع بعضينا، وتجمع بيننا على الخير، وتجعلني لزوجي كما يحب، وتجعل جوزي ليا زي ما بحب، وتجعلنا لك كما نحب. يا ربي أتوسل إليك أن تضع لي في قلبه الرحمة والمودة والألفة، وتخليني جميلة في عينيه، وتحببني لقلبه، وتجعلني الزوجة الوحيدة له. اللهم إني أدعوك فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم يا رب اصلح بيني وبين جوزي، واجمعنا في خير وعلى خير. اللهم اهدي لي جوزي، واهديني لجوزي، واهدينا جميعا لطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجي كما ألفت بين قلوب العباد. ربنا يا ربي أسألك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا فعال لما تريد، أن تسخن لي قلبه، وتسخن لي حنيته، وتسخن لي حبه، وتسخن لي رحمته، وتسخن لي معاملته الطيبة واحترامه ليا، وقربه مني واستشعاره بمشاعري الجميلة يا رب العالمين. تسخره ليا يا رب، وتسخرني ليه كما سخرت البحر لموسى عليه السلام. اللهم صبر جوزي عليا، وصبرني على جوزي، وانزع الشيطان بينا. وهرجع تاني وهقولها، اللهم صبر زوجي عليا وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا. يا جماعة ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى انه دايما يجعل المودة ويجعل الرحمة ويجعل الألفة ويجعل المحبة ويجعل الصلاح ويجعل الصبر ويجعل السماحة والتسامح بينا وبين أزواجنا، عشان إن شاء الله نحيا حياة سعيدة، ما تضيعش منا الدنيا في الخناق وفي المشاكل، لغاية ما تبتدي بقى تخبط علينا الأيام بالشدائد، يعني نضيع الأيام الحلوة والأيام الخفيفة بخناقات بسيطة على أشياء لا تساوي. ليه؟ لأننا نسينا المودة، ونسينا الرحمة، ونسينا التسامح، ونسينا الدعاء. الدعاء والدعاء والدعاء. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل زوجة ويهدي كل زوج، عشان يدعو البعض ان شاء الله. واذا سألتني الزوجة وقالت لي ليه ما تقوليش لجوزي كمان يدعي، يا ريت تدي الدعاء ده لزوجك وتقوليه برضو ان هو يدعي، ان هو ان انتي برضو تحبيه وتوديه الدعاء ده لكم انتوا الاثنين. بس انا دايما بتوجه للزوجة، لاني انا زوجة، ولاني الزوجة دايما بتكون محتاجة لزوجها، ومحتاجة الى عطفه وحنانه، احساسها بيه بيبقى اعلى. فعشان كده انا بديها هذا الدعاء، وادعو الله ان يستجيب الى هذا الدعاء، وان شاء الله في ابواب السماء المفتوحة نتعلم الأسبوع الجاي عن أدعية صلاح الأبناء وحبهم لنا وتقديرهم لنا إن شاء الله والمسلمين جميعا.